بجري فصاحب من ببره ستبلغ أعظم الأجر. إله العرش والصالة بإحسان وباليسر، فقل يا رب رحمك بمن رباني في الصغر.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم أباء وأبناء. أنا اليوم على موعد مع حلقة خاصة للحديث عن اللقطاء. اللقطاء لهم معاناة كبيرة جدا، والمجتمع الإسلامي ينظر إليهم على أنهم وسمة عار، مع أنهم لم يرتكبوا إثما، بل هم الذين ارتكب في حقهم مآسي وشدائد ومصائب أيها الإخوة والأخوات. وهذا المجتمع لا يطبق شرع الله سبحانه وتعالى في اللقطاء، إنما يطبق شريعة الغابة التي تنظر إليهم على أنهم وسمة عار، وعلى أنهم لا يحق لهم الحياة، فحياتهم أيها الإخوة تحولت إلى جهنم الحطمة التي لا تبقي ولا تزر، مع أنهم يعني لم يرتكبوا ذنبا، هم لم يرتكبوا، بل أن الرجل والمرأة هم اللذان ارتكبان هذه الجريمة، وتركوا هذا المسكين في مجتمع لا يرحم، لا يعرف الرحمة ولا يعرف الشفقة ولا يعرف إلا الغلظة والشدة والإزلال والإمعان في الإزلال، والعياذ بالله. من أنا ومن أكون وأين أسرتي؟ هذه المعاناة معاناة اللقيط التي دائما يتحدث عنها، سواء كان في المؤسسة التي يعيش فيها، دائما يسأل: من أنا ومن أكون؟ من هي أسرتي؟ أين أبي؟ أين أمي؟ أين أقاربي؟ يعيش في حالة ما بعد حالة، وضياع ما بعد ضياع، بسبب هذا المجتمع الذي لا يرحم أيها الإخوة والأخوات. ويكفي أن أقول لحضراتكم، في العالم بأكمله هناك 15 مليون لقيط أيها الإخوة، وفي البرازيل وحدها 5 مليون لقيط لا حول لهم ولا قوة. في مؤتمر الأرض الذي عقد في البرازيل، لم تجد الحكومة البرازيلية في المكان الذي سينعقد فيه مؤتمر الأرض من أجل تنظيفه، ماذا صنعت؟ قتلت في ساعات معدودات 15,000 لقيط، لأن اللقطاء هناك يعيشون في الشوارع ويبيتون على الأرصفة. من أجل ذلك قتلت 15,000 لقيط أيها الإخوة والأخوات، اصطادتهم بالأسلحة في الشوارع، قتلوهم، وكان الناس يسيرون في الشوارع على جثث هؤلاء اللقطاء الذين لا حول لهم ولا قوة، اصطادوهم كما يصطادون الكلاب الضاوية التي يعني الضالة، التي يصطادونها كما عندنا في مصر وفي البلاد العربية أيها الإخوة والأخوات. تصور 15,000 طفل، 15,000 طفل وطفلة اتشالوا كده في عربات الزبالة، وألقوا بهم يعني في صفائح الزبالة أيها الإخوة والأخوات، مع أن الله سبحانه وتعالى وضع قوانين تشريعية للقطاء. تعالوا نعيش معها في الإسلام أيها الإخوة والأخوات، لكي لا يعني نظلم اللقيط، بل المفروض الذي ارتكب الإثم هذه المرأة والرجل اللي هم فروا بالإثم دول، وتركوا هذا الطفل أو هذه الطفلة التي لا حول لها ولا قوة، يعني المفروض يا أخوانا الإسلام يقول في كتابه سبحانه وتعالى أول حاجة أن ربنا كرم الإنسان، أي إنسان إن شاء الله يكون لقيط، ربنا كرمه سبحانه وتعالى قال ولا قد كرمنا بني آدم، فالإنسان مكرم، لا يجوز الإهانة ولا يجوز إزلاله ولا يجوز تعذيبه ولا يجوز قتله. كذلكم الله يقول في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني إيه ذنب الطفل ده؟ يعني ساعة شهوة قضاها إنسان مع إنسانة، حصل تكوين لهذا الجنين، إيه ذنب الطفل المسكين ده؟ طب هو ذنبه إيه؟ ذنبه إيه يا أخوانا؟ معظم الناس لما بيتكون الجنين ده بياخدوه بيرموه في صفيحة الزبالة أو بيحطوه، بتبدأ يعني مشاكله كلها بوضعه أمام باب المسجد، يا إما أمام مسجد يا إما في صفيحة الزبالة. في أم مجرمة قبض عليها، حطت الولد في عين الحمام، تصور يا أخوانا طفل صغير لسه نازل من بطن الأم بيصرخ محتاج شوية لبن، بدل ما تديله اللبن وترضعه لا هي بترميه في عين الحمام والعياذ بالله، أو ماسورة المجاري أو بيفتحوا المجاري بيرموا فيها الأطفال بطريقة بشعة. وطبعا هم مش فاهمين يعني إيه شريعة إسلام، على فكرة مش فاهمين الشريعة، إن قتل النفس أعظم عند الله من الزنا. خلي بالكم يا أخوانا، الكبيرة الأولى من الكبائر بعد شرك بالله قتل النفس، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق سبحانه وتعالى. فقتل الإنسان يا أخوانا دي من أبشع الجرائم التي سيلقى بها العبد ربه سبحانه وتعالى، من أكبر الكبائر. فالزنا في الترتيب يا أخوانا، لا القتل في الترتيب أبشع، يعني أدى زنا وقتل نفس تروح ربنا إزاي؟ وأي توبة؟ وبعدين توبتك لن تقبل، لأن الولد الصغير اللي مات ده هيجيبك يوم القيامة. قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أنت قتلتني ليه؟ طب أنا ذنبي إيه؟ أنت مجرمة، طب أنا ذنبي إيه؟ أنت ارتكبت المعصية، أنت اللي ماشية غلط، أنت اللي انحرفت، طب أنا ذنبي إيه؟ فعشان كده هيحاسبها عند الله يوم القيامة، ويحاسب اللي ارتكب هذا الجرم اللي بيظن هو بقى قضى شهوة وانتهت العملية على كده، لأن دي فيه معاناة يا أخوانا، معاناة بمعنى الكلمة، والله معاناة بمعنى الكلمة أيها الإخوة والأخوات. الدنيا كده حد كده يرضى يجاوز لقيط؟ لما لقيت روح بيت كده يقول لهم ده أنا لقيت لا ليا أب ولا أم ولا أسرة، أقول له يا ابني اطلع بره، أدي دي معاناة، يعني ما فيش زواج، يعني هيدانه في الشارع مش كده وبس. المجتمع بينظره على إنه ابن زنا، مع إن تعريف الإسلام مش كده يا أخوانا. تعريف الإسلام للقيط إن هو ولد ترك في الشارع بسبب الفقر أو الجوع أو بسبب شيء محرم، معايا مش معايا؟ فالإسلام أوجب على الأمة الإسلامية التقاطه إذا خشي على قتله، ده تعريفه في الإسلام يا أخوانا. يبقى التقاطه واجب في الشريعة الإسلامية، لما تلاقي ولد على باب مسجد أو هنا التقاطه واجب تاخده عشان ما فيش كلب ينهش فيه أو يموت من الجوع إلى غير ذلك. طب وبعدين يا شيخ سالم، الإسلام قال لك هديك أكتر مما سأعطي لليتيم إذا كفلت هذا اللقيط. ليه؟ لأن اليتيم له أب أو له أم، له أب أو له أم، يعني إما الأب ميت يا إما الأم ميتة، ومعروف الأسرة بتاعته، الأسرة بتاعته معروفة، يبقى له أب الأم ميتة، يا إما له أم والأب ميت، إذا المعروف الأب نسبها إيه ومعروفة الأم نسبها إيه، يبقى الأب معروف نسبه إيه والأم معروفة نسبها إيه، يبقى أنا كده في مسار هوت، في طريق أنا عارفه. أما اللقيط ده لا له أب ولا أم ولا جد ولا خال ولا عم ولا أسرة. فبالتالي أيها الإخوة والأخوات، الإسلام قال لك يبقى التقاط واجب، ولذلك الرسول يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفرق بينهما كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم. فعطاءك من الحسنات على تربيتك وكفلتك للقيط أعظم عند الله عز وجل من كفلتك لليتيم. مش كده وبس، تعالوا شوف كده سيدنا عمر بن الخطاب في الشريعة الإسلامية حينما جاء رجل اسمه سفيان وقال التقطت هذا الطفل، فسأل عمر عن الرجل هل هو إنسان أمين هيربي تربية إسلامية صحة، قالوا نعم، قال عليك الكفالة، عليك التربية، وعلينا المؤنة والمال، يبقى أنت عليك تربية تربية سليمة على الإسلام، وإحنا من بيت مال المسلمين هنديك، يبقى التقاط واجب والدولة واجب عليها أنها تنفق عليه في بيت مال المسلمين. شوف الإسلام يا أخواننا وحالة الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى غفر لباغية لأنها سقط كلب شوية مية يا أخواننا، ما بالك بالطفل؟ فإحنا عاوزين نرحم هؤلاء يا أخواننا، دول ما ذنبهمش حاجة، أنت ليه بتحمل إنسان حاجة ما ارتكبهاش؟ ليه بتحمله وزر هو ما عملوش؟ تعالوا معانا حالا إن شاء الله تحكي عن المآسي التي تحدث للقطاء. معنا حالة حية هتعيش معانا وتتكلم معانا في الاستوديو، ومعانا تقرير نشوف التقرير مع مخرجنا الحبيب، ثم نعود مرة ثانية أيها الإخوة مع ضيف الكريم مع الأخ محمد إن شاء الله.
الوالدين قضى بلا أف بلا ضجر، فصاحب من ببرهما ستبلغ أعظم الأجر. إله العرش وصانا بإحسان وباليسر، فقل يا رب رحمك بمن رباني في الصغر.
أنا محمد فؤاد مواطن من مصر، لقيت طفل في البيت عندنا مولود لسه بقاله 8 ساعات، فاتصلت بالنجدة، النجدة ما عبرتنيش في الأول. المهم بعد ما اتصلت بالنجدة، النجدة بعتت لي عربية إسعاف وعربية شرطة، خدوني ودوني خدوا الطفل، وبعد كده رحنا رايحين قسم العمرانية. دخلنا في قسم العمرانية فالضابط كلمني وقال لي أنت لقيته إزاي؟ قلت له كذا كذا. فالمهم قالوا طب ده لازم يروح.
طب انت لقيته ازاي يعني، بالليل ولا امتى بالظبط؟
لقيناه الساعة 1:30 بالليل في مدخل البيت عندنا مرمي في الشارع. خدنا طبعا ناس قالوا اركنوا على جنب ولا شوف اي حاجة، يعني زي ما اتعمل في البيت عندكم اعملوا فيه كده. احنا طبعا ما رضيناش بكده، وخدنا بعدنا ورحنا اتصلنا بالنجدة، والنجدة لما جات خدته وطلعنا على اسم العمرانية، وقعدوني من الساعة 2:30 بالليل لغاية الساعة 3 الصبح 3 العصر تاني يوم. قاعد طبعا عبال ما سلمت الطفل في دار الرعايه، وخدت جواب من تسليمه في دار الرعايه وطمنت عليه، وخدت بعدي ورحت مروح.
طب في الفتره دي الواد كان بيرضع منين ولا تاكله ايه ولا يعني؟
حضرتك انا اشتريت له من بره ببيون بتاعه رضاعه، بزازه رضاعه، وجبت له اكله واكلته.
وما تعبش في اللحظه دي الولد؟
الولد وديناه مستشفى ممثلين بالفعل. الدكتور قال لو ما كانش جيده كان لسه مولود بقاله 8 ساعات، حبل السر اللي في بطنه لسه، والدكتور عمل له علاج واداله جلوكوز، وخدناه ومشينا الساعه 4 الصبح من مستشفى المصريين. صراحه الناس دكاتره الدكتور يعني يشكر على اللي عمله، واشكر برضو الراجل بتاع الاسعاف والراجل الثاني المسعف الثاني اللي معاه، ناس كويسه.
طيب الواد حاليا فين دلوقتي؟
الولد وديناه دار الرعايه، وخدت جواب بتسليمه في دار الرعايه، وانا في دار الرعايه البنت اللي في المسؤوله المندوبه هناك قالت لي يا ريت تبلغ الاقسام او المديريه حضرتك تبعت لهم تقول لهم اشاره اللي ما فيش طفل يجي يلاقوه في الشارع يجيبوه باسم اللي يجيبه، على اساس اللي فيه واحده قبليه باسبوع لقت ولد برضه في الشارع كتبت الولد ده باسم جوزها، وجت تستلمه بقرار من النيابه باسم جوزها باسم جوزها.
طب مين اللي قالك ان هو 8 ساعات؟
الدكتور في مستشفى ام المصريين لما وديناه عشان نعمل له الاول كشف طبي تقرير طبي عليه شوفوا الحاله بتاعته، فقال لي 8 ساعات لسه مولود.
طيب هو حاليا الولد مكتوب باسمك ولا مكتوب باسم مين؟
الولد دلوقتي لغايه دلوقتي انا جالي اشاره من النيابه بعديها بثلاث ايام، جه سال عليا بيقول اسم الوالد محمد فؤاد. فحضرتك انا لغايه دلوقتي انا المحضر اللي معمول في الاسم دلوقتي مكتوب باسم الولد باسم محمد فؤاد، فانا مش عارف ليه يعني كتبوا ليه كده الامين.
طب هم حد يعني من جيرانكم تتوقع حد من جيرانكم في حد في البيت مثلا عندك ما بيخلفش اختك او حد ولا ايه النظام بالظبط؟
الحمد لله عندنا اولاد، واحنا كنا نتمنى ان احنا ناخده، انا قلت لهم في الاسم لو كان كده ناخده نربيه مع اولادنا، بس ما ينتسبش لينا في اسم الولد يعني يبقى تبني بس.
ببر الوالدين قضى بلا أف بلا ضجر، فصاحب من ببرهما ستبلغ أعظم الأجر. إله العرش وصانا بإحسان وبالحسن.
الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. معاناة بمعنى الكلمة، اضطراب، حيرة، قلق، من أنا ومن أكون، أين أسرتي؟ أيها الإخوة والأخوات، معنا حالة سأتركها تتحدث بالتفصيل عن يعني البداية إلى أن وصل إلى المرحلة معنا حالة من هذه الحالات. معنا الأستاذ محمد. إزيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله.
أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ومشرفنا.
الله يبارك.
بشكرك على أنك أنت جيت
وشاكر جدا
عشان تحكي مع يعني تحكي معنا المعاناة وجهل الناس والعياذ بالله برعاية اللقطاء وأن هم بيعتبروهم يعني هم أولاد كذا أو كذا مع أن الإسلام غير كده تماما. فأنا بشكرك شكر خاص يعني أنك أنت شرفتني النهارده.
شكر جدا بحضرتك.
واسال الله سبحانه وتعالى ان يسر لك امرك وان هو عاوزك تعرف انك مكانتك ربنا عند الله كبيره الله. وانك لا تتحمل وزر الاخرين وان العف الناس وليس فيك او في الدين الاسلامي يعني.
الحمد.
انا هسيبك للكاميرا مع الناس ووشك مش هيظهر. فعاوز تتكلم بالتفصيل عن حكايتك بالتفصيل يا اخ محمد. البدايه بدات ايه؟ اتفضل حضرتك. وعاوزك تحكي القصه ان هم ارادوا انه يقتلوك وانت طفل صغير رموا عليك ميت النار حتى لسه العاهه موجوده في رجلك حتى الى يومنا. عايزك تتكلم بالتفصيل من غير ما تخبي اي حاجه وتحكي لي عن المعاناه بمعناها الحقيقيه يعني. اتفضل يا اخي الحبيب. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء وبقول قدر الله وما شاء فعل.
الحمد لله.
وبقول يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لأن كل شيء بقدر ولازم الإنسان المؤمن يصبر ويتحمل لأن في الآخر الدنيا دي ما تستاهلش أي زعل.
نعم إن شاء الله.
ثم بشكر حضراتكم بشكر قناة الناس اللي استضافتني وحاولت تساعدني وتقدم مشكلة عامة تخص المجتمع كله ومشكلة صعبة جدا في ناس كتير بتضيع بسببها. وبشكر الناس اللي أصحابي وأصدقائي وزمايلي اللي وقفوا جنبي وتحملوا ألمي لمدة سنين طويلة أكثر من 7 سنين ألم وعذاب وقهر وذل بلا رحمة وبلا شفقة. بشكرهم جدا وبقول إن شاء الله كل ده في ميزان الحسنات وزي ما ربنا جمعنا في الدنيا كده على طاعة وعلى حب وعلى خير يجمعنا في الآخرة إن شاء الله في الجنة. وبشكر السادة المشاهدين اللي بيستمعوا الوقت للقصة وبقول يا رب يستفادوا منها والموضوع ده ما يكررش تاني أبدا في المجتمع الإسلامي كله وكل واحد أخطأ أو حصل منه أي مشكلة تخص موضوع زي ده يحاول يصلح يحاول لأن الدنيا بجد ما تستاهلش وفي حساب وفي آخرة والإنسان مننا هيقف قدام ربنا الواحد ويتحاسب وما فيش أي حاجة تنفعه. فبطالب المجتمع بشوية رحمة يعني يبقى في رحمة في القلوب لأن سبحانه ربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم وكتب على نفسه الرحمة فليه البني آدم ما يكونش عنده رحمة؟ إزاي؟ يعني إزاي ربنا سبحانه وتعالى يكون رحيم والبني آدم ما عندوش رحمة وقلبه لم يتأثر بضياع مستقبل البني آدم بضياع حياته وبعد ما بيكبر ويبقى شاب ليه خصوصياته ليه شخصيته مجتمع بيسده وبيطرده من الحياة كلها وكأنه ارتكب فاحشة أو ارتكب ذنب وملوش ذنب في أي شيء بل بالعكس ممكن يكون قدوة حسنة وممكن يكون يفعل أعمال يعمل أعمال خير كتير جدا ممكن يكون سبب في رقي المجتمع ورقي الإسلام وتقدم الإسلام وتقدم الأمة الإسلامية. فبقول الحمد لله على كل حال وبشكر الجميع.
عاوزك تحكي لي بقى القصة يا محمد بدأت إزاي يا حبيبي؟
القصة بدايتها إني كنت أول ما فتحت عيني على الدنيا
نعم.
لقيت نفسي مع ست كبيرة في السن عرفت إنها جدتي الوالدي
نعم.
وكانت ست حنونة جدا وطيبة وكانت بترعاني وبتخاف عليا هي اللي عوضتني كتير عن حنان الأم. أما ابتديت أوعى كده على الحياة وأسأل سألتها فين أبويا وفين أمي ليه ما بشوفهمش ليه مش قاعدين معايا.
في مرحلة كان كده يا أخ محمد؟
يعني كان عمري سنين قليله 2 أو 3 سنين
يعني
لما اول ما ابتديت اتكلم اول ما ابتديت اتكلم
سالت فين امي
بالظبط لان انا كنت متواجد معاهم وانا عمري 2 أو 3 شهور بالكتير. فقالت لي ان والدك ووالدتك منفصلين عن بعض وامك اتجوزت واحد تاني ومسافره بره وان هي السبب في كده الانفصال ان هي تصرفاتها مش كويسه وسلوكها مش كويس ووالدك بيشتغل وعايش لوحده في شقة بس بعيدة وانت مينفعش تقعد معاه عشان انا اللي برعاك. ففضلت على الحال دوت، وكان الاب بيجي يسأل عليا من وقت للتاني وهو معدي على والدته يعني ويروح بيته وانا عايش معاه. قعدت معاه فترة الابتدائية 6 سنين كلهم في ابتدائي، كانت بتراعيني في الدراسة وبتراعيني في حياتي كلها. خلصت الابتدائية وبعد كده اتنقلت من السكن بتاعها، هي كانت عايشة في مكان شعبي كده بسيط في بيت بسيط، اتنقلت من مكان بتاعها لمكان سكنها لسكن تاني بسبب الزلزال اللي حصل سنة 92. خدت سكن في مدينة من المدن الجديدة، فدي طبعا كانت بعيدة جدا عن المنطقة اللي أنا فيها مدرستي وفيها زمايلي وفيها المكان اللي تربيت فيه. فكان الأقرب للمكان دوت شقة والدي اللي هو عايش لوحده، ده هو متجوزي، اللي هو عرفت بعد كده أنه هو ما بيخلفش. فروحنا قعدنا فيها، عشنا في الشقة ديت، وكانت برضو بتراعيني لغاية ما بقى سني حوالي 15 سنة توفت جدتي اللي هي تعتبر حنونة عليا جدا وهي كانت كل حياتي.
الله يرحمها.
بعد ما توفت الله يرحمها حسيت بإني يعني حسيت إن لوحدي، إني الحضن الحنين اللي كان موجود يعني راح، الحياة اللي كانت بعيشها بحس إني عايش حياة مش حاسس بيها. فبقيت عايش لوحدي في الشقة ديت. كان الأب بيعمل في مهنة من المهن في مجال النجارة وكده، كان عنده محل خاص بيه، فكان ما كانش بيقعد في الشقة إلا يوم واحد بس وكان بينام فيه. فطبعا أنا كنت لوحدي فما لقيش حد يتكلم معايا يراعيني يوجهني، حسيت بوحدة فظيعة جدا. حتى الحادثة اللي حصلت لي في ركبتي واللي لقوني عليها وقت الحادثة كانت سبب في مشاكل كبيرة جدا ليا نفسيا وجسمانيا، ان انا كانت بتسبب لي ألم شديد في الحركة.
يا عبارة عن ايه يا اخي محمد؟
اللي عرفته والله بعد كده ان الوقت اللي لقوني فيه وانا عمري ساعات لسه مولود، ان كان مدلوق على بطني، واللي كان قاصد يعني يدلق على بطني يموتني، المادة الكاوية دي كلها وقعت على رجلي على ركبتي وأثرت كتير على رجلي، وتعمل عمليات جراحية وقتها غلط فأثرت أكتر وأكتر، عملت أسر فرق كبير بين الرجلين الاتنين وسببت في ألم شديد. فكل ما كنت بكبر في السن كل ما أحس بالألم بيبتدي يظهر، غير إن كان منظر الشكل المشكلة اللي بمشي بيها كانت بتسبب لي حالة نفسية صعبة وتخليني ما يعني ما أعرفش أختلط مع زمايلي وأتعامل عادي خالص طبيعي زي أي شخص طبيعي. وأنا مع والدي وقت الدراسة خلصت الإعدادية وأنا على الوضع دوت، ودخلت ثانوي، كملت ما قدرتش أكمل في ثانوي عام، اضطريت إن أنا أدخل أدرس مؤهل متوسط بسبب ظروفي،
بسبب الظروف المادية يا محمد.
الظروف المادية والظروف الاجتماعية برضو، لأن أنا كنت لوحدي ما كانش فيه رعاية، ما كانش فيه اهتمام، وكل حاجة بعملها بنفسي يعني برجع من مدرسي أغسل هدومي وأعمل أكلي وأجهز كل حاجة لنفسي.
نعم.
كنت شايل يعني
ما كانش حد من الجيران يا أخي محمد يعني بيراعيك مثلا؟
لا الصراحة كان في جارة قريبة
مصري، دايما المجتمع المصري يعني دايما في حتة اللي هو التعاون
بالظبط، فيه
والرعاية
فيه، بس كان قليل جدا يعني. كان في جارة قريبة مننا كنت بلعب مع أولادها وأنا صغير، دي كانت قريبة مننا جدا وكانت بتطلع عندي تسألني إذا كنت محتاج حاجة أو تعمل لي حاجة، ولا كانت بتراعيني كمان يعني ليا عمة قريبة في أخلاقها وتبتها من جدتي
الله يرحمها،
فكانت بس كان عندها أولاد كتير وأنا كنت دايما بروح عندها عشان ألعب مع أولادها وكده، وكانت عارفة الحقيقة بس عمرها ما قالت لي. كانت بتتعامل معايا وتجيلي من وقت للتاني تشوفني محتاج حاجة تعمل لي حاجة، وكانت بس معظم الوقت كنت لوحدي.
نعم.
بس ففضلت على الفتره ديت سنين طويله لغايه ما خلصت مرحله الثانويه وحبيت ان انا اكمل دراستي، يعني الحمد لله كنت متفوق وعايز اكمل وعايز اوصل لمرحله كويسه جدا واعمل في مجال كويس، بس الظروف كمان ما ساعدتنيش. حاولت اكمل دراستي فالوالد قال لي انا مش هقدر اكمل معاك اكتر من كده لان ظروفي صعبه وحاول تعتمد بقى على نفسك. فحبيت ان انا اخرج اشوف بقى مجال العمل، لقيت ان انا مش هقدر اعمل بشهادتي ديت حاجه يعني اقدر
ودبلوم تجاره شهادتك
اقدر اشتغل في مجال يساعدني على ظروفي ديت، فلقيت ان انا اضطر اشتغل اي حاجه. فعشان اشتغل اي حاجه كان في تاثير الجراحه اللي اتعملت في رجلي ومحتاجه جراحه تاني ومحتاجة علاج تاني ومش قادر أكمل الموضوع. فحاولت أن أنا أسأل على تقدم، هل في تقدم في الطب أن أنا أعمل عملية تاني وأحاول أبقى أحسن من كده، في حالة أحسن من كده. وفعلا سألت، رأيت ربنا سبحانه وتعالى بيسر لي، وقرأت في جورنان مرة عن مؤتمر إصلاح تشوهات العظام وتطويل ومش عارف إيه. فعملت، رحت قدمت في مستشفى وسألت، قالوا لي ينفع فعلا نعمل لك العملية ونساعدك وتبقى في حالة أحسن بكتير من اللي أنت فيها، تعدي مرحلة توصل 90% تقريبا.
كويس الحمد لله.
وفعلا بقيت أهتم بالموضوع ده، وكنت برضو لوحدي. رحت وزارة الصحة وحاولت أعمل قرار علاج على نفذ الدولة، تعبت فيه في الأول كتير، بس يعني فضلت يعني مصر عليه لغاية لما خلصته وعملت قرار فعلا. ودخلت المستشفى وعملت العملية. قبل ما ادخل المستشفى اعمل العمليه، كانت الام ديت اللي هي امي على الورق، كانت بتيجي تسال على الاب ده، وهم منفصلين عن بعض، تيجي تسال عليه في بيته، كان تعبان تعب عادي يعني. فجت تسال عليه لانه ما نزلش المحل بتاعه، لان سكنها كان قريب من المحل بتاعه. فجت تسال عليه، فابتدت تكره كل اللي حواليا فيا، وانا ما اعرفش هي بتعمل كده ليه. لان انا في الفتره الاخيره بعد ما جدتي توفت كنت بسال عليها، بحاول اقرب لها، بحاول اقرب الام، بدفع الامومه، عايز يعني اقرب من امي، اعوض حنان جدتي. فلقيتها بتبعد عني وبتتعامل معايا بقسوه، وبتعامل اولادها قدامي انها كانت متجوزه راجل تاني قبل الراجل دوت اللي هو الاب، ومخلفه منه ولد وبنت يجبروني بحوالي 10 سنين، وكانت بتعاملهم معامله كويسه جدا، وجوزتهم وساعدتهم ووقفت جنبهم، وكانت دايما تتعامل معانا بكل قسوه وقدامهم. يعني كنت دايما اشوف قدامي، اما اروح ازورها كنت بزورها كل فتره يعني على حسب ما الاقيها في مكانها، اروح اسال عليها في بيتها واحاول اقرب لها. لقيتها بتعاملني معامله صعبه جدا.
وانت صغير يا محمد؟
كان عمري مثلا 14 15 سنه 16 لغايه 20 سنه في الفتره دي كلها. لقيت منها معاناه صعبه لدرجه ان كان بيجي اوقات تطردني الساعه 1 بالليل من بيتها، بسبب ان انا بقول لها اني انت بتعملي كذا وده حرام وده حلال وافعالك مش كويسه وفي رجاله غريبه بتيجي عندك فبقت تطردني من بيتها، وكان اسلوبها معايا وحش جدا، وكانت بتنهارني وتشتمني. فاوقات كتير كنت بنزل في الشارع وانا مش عارف ليه بتعاملني كده، ازاي ام تعامل ابنها بالطريقه دي. كنت دايما بصلي الحمد لله من صغري، وانا بفضل ربنا لقيت نفسي بصلي وملتزم، كنت دايما وانا بصلي وساجد بفضل ادعي كتير، وانا ببكي واقول يا رب يعني لو انا في حاجه غلط صلحها عشان هي تقرب مني وتحبني، لان دي امي، ومهما كان انا ما اقدرش اعمل حاجه لان دي امي في الاخر. فمهما كانت هي اسلوبها لازم اتعامل معاها بالاسلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيه. فبقيت ابتديت اقرب منها، لقيتها بتنهارني وبتسدني لفتره طويله، لسنين طويله، وما كنتش اعرف في ايه. لدرجة اني فجأة في مرة سألت والدي واحنا في البيت مع بعض، قلت له هي ليه بتعاملني كده، هي دي امي؟ طلعت مني فجأة كده، قلت له هي دي امي؟ قال لي سكت كده، بعدين رد عليا وهو وشه الناحية التانية، قال لي امك، امال هتكون ام مين يعني. فسكت وما جاش في بالي خالص الموضوع، بعد ما عرفته ما جاش في بالي خالص ان هيكون كده. فسكت على كده وفضلت صابر ومتحمل، وانا يعني متوكل على الله وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبني. وليالي كتيره بيتي وانا يعني ببكي بحرقه، وبتمنى ان انا يعني انام ما اصحاش تاني، بتمنى الموت بسبب قسوه المعامله وقسوه التصرفات معايا، واني مش قادر اعمل حاجه ومش قادر اوصل لحاجه. مش حاسس يعني اي شاب بيبقى عايز عنده قوه وعنده حماس وعنده عايز ينجح وعايز يعمل، خصوصا لما يكون اتجاهه صح في الحلال وفي الصح. فلقيتش اي مساعده من اي حد، ولقيت كله بينهارني. فابتديت اشك لدرجه ان اصحابي، يعني ليا صديق واقف جنبي من زمان تعرفت عليه في مرحله ثانوي، ابن ناس محترمين جدا وناس بسيطه وطيبين ومحترمين جدا، كان بيجي يزورني في بيتي وبيقعد معايا وبنعيش مع بعض، عشنا مع بعض فتره طويله وبيبات عندي، وكنا بنذاكر مع بعض لغايه ما نجحنا، وهو اشتغل وانا ظروفي كانت زي ما هي. وهو لدرجه ان هو ما كانش مصدق يعني ليه سايبينك كده، والدتك دي ما بشوفهاش وليه بيعملوا معاك كده. فجي في مره معايا زياره ليها، كان جاي معايا، فما شافها قال لي بعد ما خرجنا، قال لي الست دي مش امك. انت غيرها خالص، اخلاقك واسلوبك وتصرفاتك غير الست دي خالص وغير الناس دي خالص، تأكيد الموضوع ده فيه حاجه. فانا خدتها بهزار وبضحك وقلت له لا مش معقوله يعني انت بتهزر، ليه يعني؟ ده هي بس عشان انا متربي بعيد عنها وهي في مكان وانا في مكان. فقال لي لا لا انا حاسس ان في حاجه ودي مش والدتك. ففضلنا على كده فتره، وبعد كده جت بقى امي ديت في البيت تزور الاب.
ايوه.
فراحت قالت بقى قدام عمامي وقدام وهم قاعدين بيزوروه ان هو بيتعامل مع ابوه معامله وحشه، بيعامله معامله وحشه وبيسيبه عيان.
بتشوه صورتك يعني.
بتشوه صورتي بالظبط. وبتسيبه بيسيبه هو عيان ومش لاقي ياخد العلاج، مش عارف ياخد العلاج وما بيدولوش العلاج.
هي باسم ايه بتجيله بقى؟ هي مش مراته اصلا
بالظبط. ما هو ده اللي انا كنت برضه بستغرب له. ما انا بقول لحضرتك اسلوبها.
يعني انت اكتشفت في النهايه محمد دي والدتك ولا مش والدتك؟
لا طبعا هي مش والدتي. اكتشفت
حد قال لك يا محمد؟
اه ما هي بنفسها قالت لي.
قالت لك ايه بقى؟
ما انا ما هو ده كان سبب بدايه ان انا اعرف الموضوع.
ايه بقى؟
اما لقيتها بقى شدت قسوتها خلاص بقى، وصلت المرحله بقى لي سنين على كده، ولقيتها في الاخر بتشوه صورتي وعايزه كله، عايزه تطردني من كل مكان. قلت لها لا انت لقيت نفسي بصرخ في وشها، قلت لها انت لا يمكن تكوني امي، لا يمكن. مفيش ام بتعمل مع ابنها كده. انا بقى لي فتره عماله اكذب لنفسي واقول لا مش معقول. قلت لها لا مفيش ام بتاع، انا احساسي بيقول لي لا ان انت مش امي، وتفضلي اخرجي من بيتنا والبيت اللي انا كنت فيه. هي طبعا مش 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 متزوجه من الاب خلاص، منفصلين. فضلي اخرجي وانا مش عايزه، انت ما تنفعيش ام لاي حد. لقيتها فجاه الكلمات دي طلعت مني لوحدها كده.
ايوه.
طبعا كل السبب في دوت المعامله السيئه والقسوه. قسوتها
هي ردها ايه بقى يا محمد؟ قالت لك ايه؟ انا شتمتني معايا لثلاث دقائق، فعاوزك يعني.
هي شتمتني ونهارت عليا وراحت خارجه ومشيت. بعديها على طول تاني يوم كنت انا مجهز العمليه بتاعتي، دخلت عملت العمليه، قعدت 10 ايام في المستشفى، لقيت محدش بيسال عني تماما. الا صديقي اللي كان معايا ده. جه وقعد معايا في المستشفى لغايه لما خرجت المستشفى، رحت على بيت خالتي. في بيت خالتي بقى قالوا لي على كل حاجه، وطردوني من بيتهم الساعه 1 بالليل.
خالتك اللي هي اخت
اللي هي اختها،
اختها قالت لك ايه بقى؟
قالت لي ان هي بتقول ان هي مش امك، وهي متبنياك باوراق، والصراحه انت ما ينفعش تقعد معانا ولا تقعد عندنا. لقيت كله بيطردني من بيوتهم، وبيكلموا عمتي اللي انا كنت عندها في البيت في التليفون، بيقولوا لها مشي من عندك. وطب اروح فين؟ اروح فين وانا اللي لسه عامل عمليه؟
قالت لك ايه بقى؟
قالت لي هي دي الحقيقه فعلا.
دي الحقيقه. والدك؟
والدي اتصل بيا. ما شفتوش برضو ولا جه زارني خالص ولا اتكلم معايا، غير انه قال لي
في نفس البيت يا محمد اللي انت فيه.
لا كنت مشيت من ما هو البيت اللي انا فيه ده كنت فيه لوحدي، فاضطريت ان انا اقعد مع عمتي دي عشان تراعيني وقت العمليه.
ورجعت تاني البيت اللي انت عايش فيه دلوقتي يا محمد؟
انا حاليا ما فيش سكن.
امال البيت فين يا محمد؟
يعني مع اصحابي شويه، من صاحب ده للصاحب ده. بقى لي فتره طويله جدا بنقل من مكان لمكان، واوقات كتيره قعدت في الشارع في عز البرد ما بلاقيش مكان. كنت بستنى لغايه اذان الفجر تتفتح المساجد، وادخل اقعد في المسجد واصلي الفجر لغايه ما يطلع النهار، واحاول اروح انام عند حد. قعدت فتره طويله على كده، واتبهدلت كتير جدا لسنين طويله، وما كنتش لاقي لي حل. ما كنت اروح اشتغل في مكان ولو لفتره مؤقته، احاول اخد اجر شقه على قد اقعد فيها. اللي كنت بشتغل بيه كنت بدفعه في الايجار وما بكملش مصاريفي، واما اقعد من الشغل لاي سبب من الاسباب او امشي من المكان اللي انا فيه، كنت الاقي نفسي كمان سبت السكن اللي انا فيه، فبالتالي بقيت في الشارع. فما فيش اي قدامي اي حلول. فضلت على كده فتره طويله لحد وقتنا هذا. بس عايز اقول حاجه، ان الموضوع اتعرف ازاي بعد ما هي قالت لي. طبعا انا ما قدرت امشي على رجلي، بلغت النيابه عشان اعرف الحقيقه ايه. النيابه عملت تحقيقاتها وجابتها وقالت لهم ان انا ده مش انا ما خطفتوش ولا حاجه، انا لقيت انا جايباه متبنياه باوراق رسميه. بعتوا للمكان دوت اللي هي دار رعايه الطفل، لقوا ان في اوراق رسميه باسم تاني خالص لطفل تاني. المحضر بقى اللي هو المهم خالص اللي مكتوب فيه اتعثر عليا ازاي، اتعثر على الطفل ده ازاي. مكتوب في المحضر اتعثر على الطفل دوت في احد شوارع القلعه، مرمي الساعه 1 بالليل، طفل حي مولود خلال ساعات بيصرخ، ومدلوق على جسمه على ركبته وعلى بطنه اثار لون احمر واصفر، اللي هو بيرجح ان هي ميه نار او ماده كاويه. ولقوا الطفل مفروف بقماشه بيضه، بس القماشه بيضه ما كانش عليها حاجه، وما بعد ما فتحوا القماشه لقوا كده، يعني في حد عمل كده قبل ما يرمي. فطبعا الشرطه ما حققتش ساعتها غير ان على في الراجل اللي هو لقاني والناس اللي في المنطقه، فما حدش كلهم قالوا ما نعرفش. فعملوا لي اسم في الشرطة وعملوا شهادة ملك كده وهمية وودوني بيها على الشؤون الاجتماعية في دار رعاية الأطفال. المكان ده كنت بتعالج فيه مؤقتا من الحالة اللي كنت فيها، المادة اللي اتدلقت عليا ديت، لغاية لما جت الست ديت الأم ديت وتبنتني لأن كان جوزها ما بيخلفش.
نعم أي يا محمد. طب أنت إيه مطلوب من المسؤولين وإيه مطلوب من الناس يا محمد؟ أصلا المخرج بيقول ما عادش وقت. إيه المطلوب؟
المطلوب إن أنا أولا أنا دلوقتي بقول يا رب أوصل لأهل الحقيقيين، وإن ده ممكن يكون حد اللي عمل فيها كده لأي سبب من الأسباب معرفوش إيه، بس أنا بحاول أوصل لحل، وإذا لا قدر الله ما وصلتش لأهلي فأنا عايز أوصل لحل لظروفي أنا الشخصية. أنا لقيت نفسي فجأة في الشارع بلا سكن وبلا أي مأوى وبلا عمل وبلا دخل وبلا أي شيء، ومتبهدل، عندي أصدقائي وعندي أصحابي ومش لاقي حل. فتقدمت لوزارة الإسكان عشان أقدم على شقة، أحاول أخد شقة في المدن الجديدة. تقدمت وكتبت شكاوى كتير وما لقيتش أي رد، ما لقيتش أي مساعدة. فأنا عايز أستغيث بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم بالسيد رئيس الجمهورية، السيد الرئيس محمد حسني مبارك، وهو أب ورئيس مصري. أولا بتقدم له بتحية احترام وتقدير، وبقول له يا سيادة الرئيس يا رب تكون قصتي وصلت لحضرتك وسمعتها، وأنا في حاجة شديدة إن يبقى عندي سكن عشان أعيش زي أي مواطن عادي، حياة طيبة، حياة شريفة، لأني ما عنديش حلول تانية. كل اللي عايزه إن عايز سكن، يبقى ليه شقة سكن أسكن فيه أعيش حياتي، أقدر أشتغل، أقدر أكون بيت وأسرة وأعيش حياتي زي أي إنسان تاني. والحاجة التانية إن أنا محتاج إن أنا المرحلة اللي وصلت فيها بعد العملية ديت محتاج إني أعمل جراحة تاني دقيقة جدا في الركبة، ودي مش هتتعمل في مصر، مضطر إن أنا أعملها برة. فإذا كان الدولة تقدر تساعدني كمان في حاجة زي كده إن أنا أقدر أسافر برة وأكمل مرحلة علاجي، فده مهم جدا. وأنا واثق إن سيادة الرئيس بقلب الأب واهتمام سيادته بالحالات اللي هي محتاجة مساعدة فعلا هيساعدني إن شاء الله
بإذن الله. جزاكم الله خير. وأنا دم صوتي لصوت محمد، هذه قصة من الواقع ومن الحقيقة أنقلها لحضراتكم أيها الإخوة، وأضم صوتي لصوت الأستاذ محمد، نداء للمسؤولين في مصر يعني على الأقل شقة يعيش فيها وعمل، يعني شقة وعمل عشان يقدر يعيش كفاية المجتمع ظلمه، فالدولة واجب على الدولة أن هي تساعده. ونداء إلى يعني أصحاب الشركات وأصحاب يعني شركات المعمار وشركات الكبيرة، اي حد عاوز يساعد الاخ محمد يعني يتصل، المخرج بيقول لي في الميكروفون بيقول لي عاوز اي حد يساعد محمد بمكان للسكن او بعمل، فياريت يتصل باداره القناه، واداره القناه توصلكم بالاستاذ محمد باذن الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوه، ماسي من المجتمع، ماسي من الواقع، ما ذنب هذا الانسان الذي جاء الى الدنيا بدون اب وبدون ام الا ان وجد أم فاضلة التي ماتت رحمها الله، رعته حق الرعاية، ويعني أشعرته بأعطته الحنان والشفقة والرحمة، وربته على مبادئ الإسلام وكلمات الإسلامية التي تخرج من فيه كلمات طيبة أيها الإخوة والأخوات، تدل على التربية السليمة التي ربتها هذه الأم الفاضلة رحمها الله، وأسأل أن يجعل عمله في ميزان حسناتها. والأب اللي هو يعني عاش، كان نفسي الأب يعني كمل مع المسيرة، أما بالنسبة لهذه الأمة التي قالت يعني لا أنا لست بأم، فيعني ربنا حرمها من ثواب كبير جدا، ربنا حرمك، وده دليل أقسى الناس وأقسى القلوب وأبعد الناس من الله، قاسي القلب. فالإنسان اللي قلبها قاسي بعيد عن ربنا، بعيد عن رحمة الله، بعيد عن الجنة والعياذ بالله. نقلت لحضراتكم هذه المشكلة لعل وعسى تجد صدى في قلوب المسلمين أن نساعد هؤلاء وأن نشعرهم بالأبوة والحنان والعاطفة، نحسسهم نحن أسرة واحدة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أرحماء بينكم باسم الرحمة. معنا وقت يا أستاذ محمد ولا أختم؟ أختم صح؟ فالأسف مخرجي يقول يعني ما فيش وقت معانا، فأنا يعني بصراحة قصة يعني مؤثرة، وقصة يعني يعني الواحد المجتمع مليان يا أخواننا مشاكل كبيرة جدا والواحد في غفلة عنها للأسف الشديد. نحن في غفلة والله، وهنتحاسب عليهم يوم القيامة يا أخواننا. عشان كده ما حد يلاقي لقيط مش يرميه في الزبالة أو يقتله، لا ياخده ويرعاه، ده أولى من اليتيم، أولى من اليتيم. فهو يعني أنت كفلتك له معناها ثوابك بيكون أعظم من ثواب تربية اليتيم وكفالة اليتيم. كذلك واجب على الدولة أنها تساعد يعني هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم إلا أنهم جاءوا يعني من أم يعني مجرمة وأب مجرم، لا ذنب لهم أيها الإخوة. والإخوات الله يقول ولا تذر وازرة وزر أخرى. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حلقة جديدة من حلقات أباء وأبناء، نلتقي كل أربعاء في الساعة 4:20 بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الوالدين قضى بلا أف بلا ضجر، صاحب من ببرهما ستبلغ أعظم الأجر. ببر الوالدين قضى بلا أف بلا ضجر، فصاحب من ببرهما ستبلغ أعظم الأجر. إله العرش والصالة بإحسان وباليسر، فقل يا رب رحمك بمن ربى في الصغر.